أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي وقاص محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: المسألة 14، إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج، بخلاف ما إذا لم يكن منافيا فإنها صحيحة. وإذا اتفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها. هذه مسألة مهمة وضرورية في البحث، وحاصل ذلك هو ما لو الزوجة آجرت نفسها للإرضاع أو لصوم أو مثلا تعمل لها في مستشفى أو للتدريس في مدرسة أو إلى آخره، موجود في حيث مجال. سواء لذلك يعني كان مستلزما للخروج من البيت أو لم يكن مستلزما للخروج من البيت، حتى ولو لم يكن مستلزما للخروج من البيت مثل الصوم، الصوم ما بده طبعا من البيت، أن تصوم مثلا عن الغير أو أن تصلي مثلا، أخذت صلاة استجارية بدها تصلي وكان ذلك مثلا منافيا من حق الزوج. هلا الصلي 4 ركعات مثلا ما في، بس الصوم من الصبح للعشية قطعا في حق للزوج، له حق الاستمتاع في البحر. أخذت لشهر هو بالشهر بيجي عبيله كتير هالقصص، فبالتالي كان منافيا لحق الاستمتاع. فهنا هل تبطل الإجارة أو أن الإجارة تكون محكومة بالصح، أو أنه يفصل بين إجازة الزوج، يعني أن يناط ذلك بإجازة الزوج، فإن أجاز صح الإجارة وإلا تكون الإجارة محكومة بالإطلاق في البحث. جملة وجوه وأقوال في البحث. الأغلب على أن هذه الإجارة تكون باطلة وفاسدة فيها، إلا ما استثني ممن ذهب إلى صحة مثل هذه الإجارة، وذلك لعدم تمامية واستقامة شيء من الأدلة التي تذكر لبطلان الإجارة. وهذا كله في صورة ما لو كان منافيا محق الاستمتاع، وأخرى لا يكون منافيا محق الاستمتاع في البيت، لا يكون منافيا محق الاستمتاع. فهنا حينئذ تكون الإجارة محكومة بالصحة، غايته أنه إذا اتفق أنه خطر على بال الزوج واضح، وبالتالي كان ما استؤجرت عليه من عمل كان منافيا مع ذلك، يعني ابتداء هو مش منافي في محق الاستمتاع وإنما اتفق إرادة الزوج للاستمتاع، يكشف حينئذ ذلك عن أنها لم تكن مالكة مثلا تلك المنفعة، أو أن تلك المنفعة كانت حينئذ منكسرة بحق الزوج اللي هو أقوى حينئذ تلك المنفعة، وبالتالي سوف تكون مثل هذه الإجارة باطلة. أو في كلا الشقين حكم الماتن بالبطلان على تقدير ما لو في الشق الثاني اتفق إرادة الزوج للاستمتاع، هو لم يكن منافع محق الاستمتاع ولكنه اتفق إرادة الزوج للاستمتاع وكان العمل المستأجر عليه ينافي إذن مثلا ذلك. خلنا نفترض مثل الإرضاع، لنقل الإرضاع ما بينافي محق الاستمتاع مثلا في البيت واضح، ولكن اتفق إرادة الاستمتاع حينئذ فعلا، وإرادة الاستمتاع فعلا كانت منافية للمحق يعني مع الإرضاع في البيت، لأنه لا يعقد مثلا في آن واحد أن يجتمع إرضاعان على من موضعة مثلا واحدة مثلا هذه الكيفية. هذا حاصل ما أشار له المهدي. أما الشق الأول من الفتوى فهنا جملة أوجه عديدة 5-6 إلى آخره تذكر لي دعوة بطلان هذه الإجارة في المهدي. الوجه الأول وهو أنه قد وجب على هذه الزوجة تمكين نفسها بالنسبة للزوج، وإذا ما وجب عليها التمكين وكانت الإجارة منافية مع هذا حق الاستمتاع ومع حق الزوج في الاستمتاع وما يتفرع لهذا الحق من وجوب أن تمكن تلك المرأة نفسها بالنسبة للزوج في البيت، فيكون الفعل المستأجر عليه فعل محرم. ومر معنا نحن فيما سبق بالنسبة لشرائط صحة الإجارة أنه لا بد أن يكون الفعل مباح في البيت، أن يكون الفعل محل. واضح؟ إذا تذكروا وقت كنا عم نحكي شرائط صحة الإجارة أنه لا يجوز استئجار الحائط، مش المرأة ثم حاضت، لا، استئجار الحائض بوصفها حائض أن تستأجر لكنسل المسجد في أربعين ليش، لأنه استئجار لكنسل المسجد فعل محرم. أو مثلا استئجار الحنوت بقيد إحراز المحرم فيه مثلا مثل الخمر وإلى آخره، أو استئجار مثلا الآلة لمثلا إحراز الآلات لإصدار مثلا الأفعال المحرمة من قبل الغناء المحرم والباطل بهذه الكيفية. فحينئذ مر معنا أن من شرائط صحة الإجارة أن تكون المنفعة المملكة بموجب عقد الإجارة أن تكون المنفعة مباحة ومحللة في البيت. يعني نفس الضابطة اللي مرت معكم إذا تتذكروا في المكاسب المحررة هي كما حينئذ تنسحب هذه الضابطة على باب البيع تنسحب أيضا على باب الإجارة، أن تكون صنف منفعة محللة مقصودة لدى العقلاء في البيان ولها الرغبة في الإذن النوعي. ولا شك ولا إشكال في المقام هذه المنفعة رغم أنها حينئذ يعني موجودة عند العرف إلا أنها غير مباحة وغير محللة، وبالتالي لا تكون مثل هذه المنفعة مملوكة للمؤجر حتى يملكها بموجب عقد الإيجار المستأجر في البيت. يعني لا تكون مملوكة للمرأة حتى يمكن أن تملكها صح، هي ملك للتدريس، ملك للقدرة على الصوم، ولكن هذه القدرة إذا ما كانت منافية مع حق الاستمتاع واضح هذه القدرة تكون حينئذ شرعا غير مباحة وغير محللة. بالإجارة بالبيع بالصلح بالهبة بالآخر يقول ما فيش بالهبة مثلا تملك الخنزير على سبيل الفرض أو تهدي مثلا الخنزير أو تهب الخمر وإلى آخره، رغم أن له مالية عند العرف لكن هذه المالية اللي هي عند العرف مسقطة عند الشارع فيها. وفي كل هذه العقود التي هي عقود تملكية شرطها أن يكون متمولا عند العرف وأن يكون ممضى هذا التمول عند الشارعي في المال. الخمر له مالية عند العرف والعقلاء بيبذلوا له حينئذ الأثمان وبيبيعوا فيه وبيعملوا له دعاية، ولكن الشارع حينئذ لم يمضي هذه المالية وإنما حينئذ نفى هذه المالية. وهكذا بالنسبة لي، ومنها حينئذ المنافع التي تكون مقصودة لدى العقلاء عند العرف في المال لكنها محرمة وممنوع عنها عند الشارعي، ومقامنا حينئذ هذا القبيل عند قدرة على الصوم بس من هي عنها لمكان منافاتها مع حق الاستمتاع، عند قدرة على التدريس لكنه من هي عنها لكونها منافية مع حق الاستمتاع، وهكذا حينئذ من سائر هذه الأمثلة في البيان. وشرط صحة الإجارة أن تكون المنفعة المملكة بموجب عقد الإجارة أن تكون سنخ منفعة مباحة ومحللة في البيان، فلو لم تكن كذلك لا تصح حينئذ هذه الإجارة. هذا حاصل حينئذ هذا الوجه الأول. إلا أنه أشكل على هذا الوجه من قبل السيد عبد الأعلى السبزواري والسيد الأستاذ إشكالين في قلبه. حاصل الإشكال الأول يعني، وهو أنه هذا الكلام مبني على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص في قلبه. هذا الإشكال الأول بملخص متصرح بين. والإشكال الثاني، حتى لو سلم فإن النهي هنا سلك نهي غيري، وهذا النهي الغيري لا يكون هو محط بطلان الإجارة، وإنما النهي بدك عن النهي النفسي، المبغضية النفسية فيه. يعني مثلا من قبيل كنس الحائض المسجد، يعني المستلزم بالمكث في المسجد اللي هو فعل محرم بذاته، مو أنه مقدمة لمحرم حتى يكون مبغوضا أو منهيا عنه بالنهي الغيري والتبعي، وإنما لابد أن يكون منهيا عنه بالنهي النفسي. توضيح المطلب، هذه هن الإشكالان اللي ذكرنا السبب لعل السدواري ووجودين أيضا في كلمات السيد الأستاذ حفظه الله. حاصل الإشكال الأول، وهو أنه الواجب على الزوجة هو تمكين نفسها من الزوج. هذا الواجب على الزوج أكثر من هذا، مش هو. ما في عندنا إذن حكم آخر. غايته أنه إذا وجب على الزوجة تمكين نفسها من الزوج فكل فعل مضاد له، اللي هو أنت تروح تأجر نفسها مثلا تدرس بالمدرسة أو بالمستشفى مثلا تشتغل أو إلى آخره، واضح، سوف يكون منافيا مع ذلك الحق، وسوف يكون ضدا حينئذ لذلك الواجب فيها. إذا كان ضدا لذلك الواجب، فإن بنينا على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فهنا حينئذ سوف يكون هنالك النهي ثابت بالنسبة لهذا الضد الخاص فيها. وجب على الزوجة تمكين نفسها من زوجها. تأجير نفسها متعلق الإجارة اللي هو التدريس مثلا بالمدرسة، سواء استلزم خروجا أو ما استلزم خروجا، مثل شو؟ مثل الصوم اللي هو متعلق الإجارة، كما لو كان صوم استجاري أو صلاة استجارية، هذا يكون ضدا لتمكين نفسها بالنسبة للزوج. فإذا وجب التمكين حرم الضد الخاص، وإذا حرم الضد الخاص سوف لا يكون فعلا مباحا محللا. وشرط صحة الإجارة أن يكون الفعل المملك متعلق الإجارة أن يكون فعلا مباحا. هذا فعل مش مباح، ليش مش مباح؟ منهيا عنه. ليش منهيا عنه؟ لأنه مأمور بضده الخاص اللي هو وجوب التمكين. إذا كانت مأمورة بتمكين نفسها من زوجها، فالضد الخاص للتمكين اللي هو الصوم الاستجاري أو إلى آخره يكون منهيا عنه، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فليكن فعلا مباحا فيه. هذا هو الوجه، لكن هذا الوجه لا يرجع لمحصن. ليه؟ وذلك لنقطة واضحة، وهو أن الأمر بالشيء من قالك يقتضي النهي عن ضده الخاص في قلبه؟ واضح، الأمر بالشيء بوجه من الوجوه لا يقتضي الضد عن لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، سواء على مسلك التلازم أو على مسلك المقدمي. يعني التلازم بين الضد مع عدم ضده الآخر في البيت، أو على مسلك مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الضد الآخر، حينئذ يكون الأمر واضحا وبينا في البيت. هذا الإشكال الأول الذي استشكل به السيد الأستاذ و المحق والسيد عبد الأعلى السبزواري في مهذب الأحكام. الإشكال الآخر اللي استشكروا به، الإشكال الآخر اللي استشكروا به في المقام، حاصله هو أنه لو سلم أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، بس هذا اقتضاء النهي عن ضده الخاص بناء على مسلك المقدمي أو مسلك الملازم، اللي هو النهي سوف لا يكون نهيا نفسيا، وإنما نهي تبعي غيري، وبالتالي لا يكون هذا النهي منشأ للعقوبة، ولا يكون من عليه مدار حينئذ العقاب في البحث. ليش؟ أنه العقاب إنما يكون على النهي النفسي من قبيل مكث الحائط في المسجد. من قبيل مثلا على سبيل الفرض أن يحرز في هذا البيت خمرا في البيت، نفس إحراز الخمر في هذا المكان، إذا من العناوين المنهي عنها، وبالتالي يكون نهيا نفسيا. نهى النبي مثلا في الخمر 10 عناوين أو 15 عنوان، منها مثلا شاربها وحاملها وصانعها وشاريها ومدري شو إلى آخره، ومحرزها أيضا في البيان، هذا بحد ذاته في نهي. وأما النهي الموجود في المقام هذا نهي غيري ونهي تبعي في البيان، وهذا النهي الغيري والتبعي لا يكون حينئذ منشأ لأن يكون ذلك الفعل المحرم، يعني فعل مباح فعل محلل، ومع ذلك لكونه مستلزما حينئذ لترك واجبين يكون منهيا عنه، لكن بالنهي الغيري لا بالنهي النفسي، لا أن هنالك وجوب حينئذ للتمكين ونهي نفسي عن كل فعل يتنافى مع التمكين، في وجوب للتمكين ونهي تبعي غيري لكل فعل يتنافى مع التمكين كتوطئة ومقدمة لحتى شو تمكن نفسه، واضح؟ هذا اللي يفهم حينئذ من تلك، فهذا النهي سنكون نهي غيري وتابعي وليس نهيا نفسيا، والنهي الغيري لا يكون منشئا للحزازة المبغوضية والمنقصة، وبالتالي لا يكون هو المقصود لما كنا نتكلم من شراء صحة الإجارة إباحة المنفعة، مش المقصود إباحة المنفعة مقابل أن لا تكون منهيا عنها ولو بالنهي الغير التابع، لا، أن لا تكون منهيا عنها بالنهي النفسي، وأما النهي الغير التابع معلش مش أي مشكلة فيها. هذا حاصل ما أفاده السيد عبد العزيز الزواري والسيد الأستاذ أيضا، أشكلا بإشكالين على هذا المشكل، إلا أن شيئا من هذين الإشكالين إذن ما إلى موطئ قدم فيه الوحي، وذلك لما هو موجود في الرسائل العملية بما فيه رسالة السيد الأستاذ، هلا ترجعوها عنده بمنهاج الصالحين موجود فيه بحث النفقات إلى آخره، مضمون هذه الفتوى تسمح البديل عجبتني حرفيا فيها، يعني وإن شئتم قلتم يرد على السيد الأستاذ السيد عبد الأعلى السبزوار يرد عليهما إشكالان، يعني يرد عليهما نقد وحل فيها. النقد بما هو موجود في الرسائل العملية لكل الفقهاء بما فيهم السيد الأستاذ، حاصل موجود أنه مرة الزوجة بدها تطلع خارج البيت منافي مع حق الاستمتاع غير منافي مع حق الاستمتاع، إذا كان منافي مع حق الاستمتاع يكون خروجها خروج محرم في البيت، إن لم يكن منافيا على الخلاف بين إما أنه محرم مطلقا حتى ولو لم يكن منافيا، أو لا يكون محرما، أو الأحوط هو أن يكون محرما حتى ولو لم يكن منافيا مع حق الاستمتاع. هذه لهون حكي يرجع بيقول أنه وفي غيره، يعني في غير شو الخروج من البيت، يعني وفي غيره من الأعمال لا تكون محرمة إلا إذا كانت منافية مع حق الاستمتاع فيها. نحن الشق الأول من الفتوى وهو ما لو كان الاستئجار على عمل منافيا مع حق الاستمتاع في البيت، واضح؟ هذا اللي نحن عم نحكي فيه، هل يكون حينئذ هذه الإجارة باطلة أو لا؟ عم يستدلوا على بطلان الإجارة من حرمة هذا العمل، وشرط صحة الإجارة أن يكون العمل مباح ومحلل في البيت. السيد الأستاذ عم يقول هذا العمل لا مش محرم، ليه؟ أولا لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، وثانيا لو اقتضى فإنما يقتضي النهي التبعي والنهي الغيري مو النهي النفسي، حتى نقول هذا فعل محرم، يعني لا يكون قد اختل ما هو شرط في صحة الإجارة في البيت. ليش؟ لأنه لما اشترطوا في صحة الإجارة إباحة المنفعة مقابل أن لا تكون محرمة بالحرمة النفسية، مش الحرمة الغيرية التبعية اللي هي حقيقة مش حرمة في البيت، واضح بهذا المعنى الذي مضى معكم. طيب إذا كان الأمر كذلك ما هو مستندك أيها السيد الأستاذ حيث أنت وغيرك من الفقهاء قال وأما غيرها يعني غير الخروج من الأعمال لا تكون محرمة إلا إذا كانت منافية مع حق الاستمتاع فيها. وهذه غيرها أعام صوم، هلا يستثنى منه مثلا الصوم الواجب لأنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، واضح، أو مثلا الخروج للحج الواجب أو إلى آخره. أما في غير ذلك بالنسبة لي مثلا صوم استحباب أو لا صوم استيجار، إذا ما فيش لا طاعة المخلوق في معصية الخالق مش واجب عليها هي الصوم ابتداء في البحر. بالنسبة لذا بالنسبة للصوم النذري في البحر أنه بينعقد نذرة بلا إذن الزوج أو ما بينعقد، وإذا انعقد قادر الزوج على أنه يحله ولا لا؟ واضح هناك أنه فيما لو كان متعلق النذر المنذور منافيا من حق الاستمتاع ولا، وهذه كلها تدخل في هذا الجانب والشق في البحر. وفي غيره من الأعمال، الأعمال أعم من أنه أعمال هي ابتداء بدها تقوم فيها أو لا أعمال مستأجرة حينئذ عليها، لا تكون محرمة إلا إذا كانت منافية مع حق الزوج في الاستمتاع أو مع حق الاستمتاع بملخص العبارة فيها. واضح. طيب هنا نسأل السيد الأستاذ ما هو الدليل حينئذ على الحرمة؟ قطعا هو مش المقصود الحرمة التبعية الغيرية، وإنه مقصود هي الحرمة النفسية في البيت. نسأل السيد الأستاذ ما هو الدليل حينئذ على الحرمة؟ الروايات اللي بأيدينا هي روايات بالنسبة لمسألة الخروج فيها، بغير الخروج ما في عندنا حينئذ. نعم في عندنا روايات أنه لا صدقة للزوجة مع وجود الزوج، بس بقصوا إذا بحق الاستمتاع وغير حق الاستمتاع في البيت. واضح. الحاصل من هذا الكلام أننا لا نمتلك دليلا على الحرمة. يعني لو السيد الأستاذ قدر له أن يجعل مستمسكا لفتواه مستندا لتلك الفتوى التي ذكرها، ما هو الدليل عندك على حرمة حينئذ ذلك؟ ما في عندنا دليل إلا حينئذ هو أنه قد نافى هذا الفعل، سواء كان مستأجرا عليه أو لم يكن مستأجرا عليه، قد نافى ذلك الفعل حق الزوج حينئذ في الاستمتاع في البيت، وبالتالي يكون هذا الفعل محرما ومنهيا عنه. هذا اللي يفهم من الأدلة في البيت، وإلا روايات خاصة ما فيش بأيدينا، روايات خاصة دلت على أنه أي فعل للزوج ينافي مع حق الاستمتاع. نعم في روايات أجيبيه ولو على قطب ناقة، لو على قطب مثلا أو ظهر داب أو قطب ناقة، بس إذا ما إله خصة به حينئذ مسألة الاستئجار على فعلين أو لا مطلق فعل ينافي حق الاستمتاع هو محرم مثلا على الزوج، ليس لا يوجد لدينا مثل هذه الأدلة في أيضا الصوم المستحب للزوجة من دون حينئذ زوجها، وهكذا حينئذ سائر الموارد التي بأيدينا في البيان لا نمتلك الدليل على أنها محرمة إلا مسألة منافاتها من حق الاستمتاع فيها. هذا اللي حينئذ هذا أول اللي هو بمثابة النقد. يعني ما تقوله أيها السيد الأستاذ وأيها السيد عبد الأعلى السبزواري في تلك المسألة نقولها أيضا نحن هنا عينا بعين. واضح. الدليل الذي تمتلكه على حرمة أي عمل تقوم به الزوجة منافيا مع حق الاستمتاع في البيت إلا أن يأذن الزوج، نفس ذلك الدليل هو الذي حينئذ نتمسك به في المقام للقول بحرمة هذه المنفعة التي ملكتها الزوجة بموجب عقد الإيجار للغير، وكانت هذه المنفعة منافية وكان ذلك العمل منافيا مع حق الاستمتاع حينئذ في البيت. هذا اللي هذا ثانية ما نريد أن نشير له في المقام، وهو أنه الحرمة، لأنه التفت شوي نحن في عندنا مطلبين بدنا نميز بينيتهم. المطلب الأول اللي هو أن النهي مثلا عن المعاملة ترى بمعنى السبب أخرى بمعنى المسبب، هل تقتضي البطلان أو لا تقتضي مثلا البطلان؟ حاول بيجي بنحكي أن النهي في المقام هو نهي نفسي ولا نهي غير تابع. بالنهي النفسي يمكن تقتضي في مكان ما تقتضي مثلا البطلان، وأما بالنسبة للنهي التابعي ما بيجيش فيه هذا الكلام. النهي النفسي والنهي التابعي هذا إذا كان له موطئ قدم في مسألة النهي عن المعاملة بمعنى السبب أو بمعنى المسبب في البين، وأنها تكون مقتضية للبطلان أو لا تقتضي الحرمة والنهي حينئذ البطلان. فمنجي منقول أن الذي يكون مقتضيا للبطلان كتحرير لمحل النزاع إنما هو النهي النفسي حينئذ في الأدب. وإذا نحن هون مش عم نحكي فيه، ما عم نحكي أنه تم نهي عن المعاملة لحتى نجي أن نرى أن هذا النهي نهي نفسي أو نهي حينئذ غيري في العين، وأن النهي تم عن المعاملة بمعنى السبب أو عن المعاملة بمعنى المسبب في العين. وإنما كلامنا بمطلب آخر. ما هو المطلب الآخر؟ وهو أنه من شرائط صحة الإجارة إباحة المنفعة، أن تكون المنفعة محللة مقصودة لدى العقلاء، واضح لها مالية عند العقلاء ومحللة عند الشارع ومباحة عند الشارع، وعلى أساسها فرع المتن فيما سبق عدم صحة إجارة الحائط كحائط بوصف حائط لكنس المسجد في البيت، أو إجارة الدكان لإحراز مثلا الخمر في تلك الدكان بقيد إحراز حينئذ الخمر في البحر. وهنا حينئذ مرتبط بالإجارة مقامنا منها القبيل أيضا، مقامنا وهو مربوط حينئذ بشرائط العوضين، كيف أنه نشترط أن تكون مثلا الأجرة مملوكة وأن تكون مثلا لا تكون الأجرة مثلا خمر، أن لا تكون الأجرة خنزير، أيضا أن يكون المستأجر عليه العمل، المستأجر عليه المنفعة المستأجرة سواء منفعة عين أو منفعة عمل أن تكون مباحة ومحللة، لا أن تكون حينئذ محرمة في البيع. ليش؟ لأن تلك المنفعة لا مالية لها بنظر الشارع، ولا تكون مملوكة حتى بموجب عقد الإجارة يملكها للغير، سواء في إجارة منافع الأعيان أو منافع الأعمال في البيع بلا فرق حينئذ في البيع. هذا اللي نحن عم نحكي فيه. ساعتها ما إلى معنى أنه نجي نحكي أنه الحرمة هنا حرمة نفسية ولا حرمة غيرية، ولا سيما على مسلك أن مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الضد الآخر فيه، ما إلاش أي مدخلية. بدنا نشخص أن المنفعة مباحة في البين أو أنها منفعة محرمة. عم نحكي بشرائط العوضين من حيث الإباحة والحرمة، ما عم نحكي بالنسبة لي أن هذه المعاملة كانت موقع ومصب لي النهي مثلا، حتى نقول أن هذا النهي نهي نفسي أو نهي غيري، وأن هذا النهي تعلق به نفس مثلا العمى مثل البيع وقت النداء، أو أنه تعلق بالمسبب مثلا في البيع، واضح حتى يكون مستلزما للفساد أو غير مستلزم لي. لا، هون سوف يختل شرط من شرائط صحة الإجارة وركن من أركان صحة الإجارة اللي هو مربوط بالعوضين في البيع، كيف أنه يشترط في الأجرة أن تكون مباح، ما تكونش خنزير أو خامر وإلى آخره، أو مملوكة للغير وأخذها مثلا غصبا فيما كانت الإجارة حينئذ على أجرة شخصية، كذلك الحال بالنسبة لي المنفعة لابد أن تكون مباحة ومحلة. فهذا الكلام حينئذ لا يرجع لي محصل في البيع. هذا حاصل الجواب الثاني. الجواب
بدخله بمحل البحث النهي عن جزء المعاملة أو عن شرطه.
لا، هم مش النهي عن جزء المعاملة، النهي مش عن شرط المعاملة كمان، هون عم نقول أن النهي حقق يعني أخلى شرط. لا لا، مرة عم بيقول له أنه لا تفعل الفعل الكذائي، يعني مرة عم بيقول للزوجة أنه مثلا لا تؤاجري نفسك مثلا للغير، مش عم بيقول لها العبارة، لا، في المقام لو سلمنا أن هنالك نهي بهذا المعنى، نهي مقدم نهي غير في البين، عم بيوجب اختلال شرط واضح، لأنه من شرط صحة الإجارة إباحة المنفعة وأن تكون محرمة، والفرض أنه لا تكون الإجارة المنفعة مباحة بل سوف تكون منفعة حينئذ محرمة، لو سلمنا بها النكات التي يشيلها. يعني صح في عندنا نحن البحث مرة نهي عن تمام المعاملة، مرة عن جزء المعاملة الجزء أو عن الشرط أو إلى آخره، بس الكلام مش بهذا، يعني أنه لولا النهي لكانت معاملة صحيحة. هم لا، ما خصار في نهي ولا ما في نهي، هم في اختلال لشرط أساسي وركن أساسي من أركان صحة الإجارة اللي مربوط بالعوضين، اللي هو عبارة عن عدم إباحة المنفعة، عن عدم كون المنفعة حينئذ محللة. هيك لا، تمت المعاملة وإجا نهي من برا، نجم نحكي أن هذا النهي حينئذ عن المعاملة عن السبب أو المسبب أو عن جزئها أو عن شرطها يوجب حينئذ اختلال الله. وإذا نهي نهي نفسي مولوي ولا نهي إرشادي وإخباري إلى عدم تمامية مثلا ذلك السبب أو ذاك الجزء، بهذا المعنى الذي نذكر فيه البحث. هذا ثانيا. وثالثا، ثالثا اللي هو النقطة التي على أساسها حكم الفقهاء اضطرا في مثل هذه الموارد بمسألة النكاح، بدنا نرجع لمسألة النكاح، الدليل الذي دار فعلا، يعني هو بعبارة أخرى قلنا أنه بدنا نرجع للدليل، الدليل اللي أرشدك أيها السيد الأستاذ وأيها السيد عبد الأعلى السبزواري إلى حرمة ذلك الفعل إذا كان منافيا مع حق الاستمتاع سواء استؤجر أو لم يستأجر، نفسه ذلك الدليل هو اللي بنستدل به هنا في المقام على حرمة المتعلق الإجارة ومصب الإجارة والموجب لأن لا تكون هذه المنفعة محللة ومقصودة، يعني الموجب لاختلال ركن من أركان صحة الإجارة. ليش؟ لأنه اشترط صحة إباحة المنفعة أن تكون محللة ومقصودة فيه، وحاصل حينئذ ذلك الدليل حتى ولو لم يكن هنالك حينئذ منع من الزوج، نفس حينئذ هذه المنافات، نفس هذه المنافات مش لمسألة حرمة غيري وأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا يقتضي في البين. ليش؟ لأنه هذا الكلام كله ما تكلم السيد الأستاذ في مسألة وجوب تمكين الزوجة نفسها بالنسبة للزوج وعدم الإتيان بأي فعل منافيا مع حق الاستمتاع في البين، وإنما النقطة ترتبط طرا بمطلب آخر، حتى ولو لم يكن هنالك منع من الزوج هذه الأفعال التي تكون من الزوجة منافية مع حق الاستمتاع هي التي تكون مورد المبغوضية ومورد الحزازة، والحزازة حزازة نفسية في البين، مش لأنه وجب عليه وجب عليها التمكين فحرم عليها حينئذ، حتى لو مش مطالب الزوج، حتى ولو لم يطالبها الزوج بأن تأتي مثلا بفعل التمكين في البين، نفس هذه الأفعال التي تكون منافية مع حق الزوج بالاستمتاع ما لم يأذن وما لم يرخص حينئذ الزوج، هذه الأفعال هي مورد الحرمة النفسية، لا على أساس يعني نحن مش عم نستجدي الحرمة من وجوب التمكين حتى نقول أنه إذا وجب التمكين ضد التمكين هو أي فعل آخر منافيا مع التمكين، إذا وجب التمكين حرم ضده الخاص في البيت، لا، كل فعل منافي مع حق الزوج بالاستمتاع سواء كان فيه خروج مستلزما للخروج في البيت أو لم يكن مستلزما للخروج، هذه الأفعال تكون محرمة ومنهيا عنها بالحرمة النفسية للأدلة. هلأ مش بس الإجماع، في تصيد من روايات حينئذ كثيرة، هلأ بصومها التطوع بإذن الزوج بكذا إلى آخره، بما وارد النظر هي التي يستفاد منها الحرمة، والحرمة حرمة نفسية في البين وليست الحرمة حرمة حينئذ غيرية ولا حرمة ناشئة من وجوب التمكين، حتى نأتي ونبحث أنه إذا وجب التمكين في البين فضد التمكين اللي هو أي فعل آخر يكون حينئذ محرما، فإذا كان محرما نقيضه يكون واجبا ولو من باب الوجوب المقدم بشؤون الأخير، فيكون ذلك الضد محرما بالحرمة الغيرية والحرمة المقدمة، لا كل ذلك نحن مش بحاجة له. فهذا الوجه الأول الذي يذكر في المقام أفضنا فيه معلش، بس وجه تام ووجه صحيح ومنشأ أساسي من مناشئ عدم صحة حينئذ الإجارة مع منافاة حق الزوج في الاستمتاع هو حينئذ أن هذا الفعل محرم وفعل حينئذ غير مباح في البحث، هذا حاصل الوجه الأول. هناك أوجه أخرى سوف تأتي، أنه غير مملوك، أنه ما إله مالية في البين، أنه في حينئذ تضاد فيما بين الحقوق في البين، وإذا كان الأصبحتي لحق الزوج فمريجي، هذه أوجه سوف يأتي البحث عنها. أما هذا الوجه الأول بهذه الأجوبة التي أجيب بها من قبل السيد الأستاذ شعب العرف السبراء لا ترجع القصر، بل وجه حينئذ صحيح ووجه تام في البين للقول ببطلان حينئذ الإجارة ما لم يأذن الزوج على ما سوف يأتي، والحمد لله رب العالمين. ليش؟ لأن هذه الحرمة منشأها حق الغير، فإذا الغير حينئذ تساهل في حقه فارتفع موضوع حينئذ الحرمة، فلا موجب لأن يكون هنالك حرمة موجب الاختلال ركن من أركان صحة الإجارة، والحمد لله.